بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى قوله: وأقل ما يتألف الكلام من اسمين، حقيقة كهذا زيد، أو حكما نحو زيد قائم، فإن الوصف مع مرفوعه المستتر في حكم الاسم المفرد، ولهذا لا يبرز في التسمية والجمع. قال: وأقل ما يتألف الكلام من اسمين، ونقصد في الاسمين هنا أننا نقول من المبتدأ والخبر. فهذا زيد هذا مبتدأ، اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، زيد خبر. أو حكما، حكمنا عليهما بأنهما اسمين، ولكن في الواقع هم أكثر من اسمين. زيد قائم، زيد مبتدأ، وقائم خبر، وفي قائم ضمير، هذا الضمير ضمير الوصف، قائم وصف، لابد أن يكون فيه ضمير، يعني قائم هو يعود على زيد، لذلك قال لم. فإن الوصف مع مرفوعه، ما هو المرفوع؟ مرفوع مستتر وهو تقديره هو، في حكم الاسم المفرد، ولهذا لا يبرز، يعني هذا الضمير، لا في التثنية ولا في الجمع. النوع الثاني: ومن فعل واسم، نحو قام زيد، وإنما لم يتألف من فعلين أو حرفين أو حرف واسم أو حرف وفعل، لأن الكلام لا بد فيه من التركيب، والتركيب العقلي من الاسم والفعل والحرف لا يزيد على 6 أنواع، لكن لم يجئ منها إلا ما ذكره المؤلف، لأن الكلام لا يتحقق بدون الإسناد أو بدون إسناد، والإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه لكونه نسبة بينهما، وهما لا يكونان إلا اسمين أو اسما وفعلا. وأما المنادى مع حرف النداء كيا زيد، فقيامه مقام الفعل لغرض الإنشاء، إذ تقديره أنادي زيدا. طبعا لو قسمنا التقسيم العقلي سيحدث معنا تقسيمات كثيرة. من المحتمل أن يكون هنالك عدد من الأفعال، وعدد من الأسماء، وعدد من الحروف، وعدد من كل واحد منهما مع الآخر، فهذه تقسيمات كثيرة. ولكننا نريد الآن من التقسيمات التي استعملها العرب في تقسيمه، فلا بد من مسند ومسند إليه. لا بد أن نقول هنالك فعل وهنالك اسم أسندنا إليه القيام، لا بد من علاقة بينهما، فالعلاقة تصح ما بين الاسمين، لأن أحد الاسمين قد يكون وصفا فإنك تصف به هذا الاسم كقولك زيد قائم. أما لو قلت ضرب مثلا، فإنك في المباشرة سترى معه في قوة اللغة العربية أنها متصل بأي شيء بالضمير، وتقديره ضرب هو، لذلك كان يتألف من فعل واسم. فسواء ظهر الاسم أو لم يظهر، فإن الفعل مجرد قولك لهذا الفعل ولم تظهر الاسم، فإنه يكون في داخله ضمير يعود عليه، كقولك اضرب، يعني من؟ أنت، الفاعل أنت. والكلام لا يتحقق إلا بإسناد، ولا يتحقق بدون إسناد على الإطلاق، والإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه. وإن من تعريف الكلام دائما أن يكون هنالك مسند ومسند إليه، يسمى مبتدأ ويسمى خبر، يسمى فعلا ويسمى فاعل، يسمى موضوعا ويسمى محمولا، هنالك أشياء كثيرة. كلمة مسند ومسند إليه هذا من اصطلاح سيبوي، أما كلمة الموضوع والمحمول هذا من اصطلاح المناطقة، وأما كلمة فعل واسم فهذا من الاستقراء الذي تم في تكوين كلام العربي، فإننا نجد أن هنالك 6 أنواع يتكون فيها الاسم. قد يقول قائل: أنتم تقولون لا يصح أن تركبوا الاسم من فعل وحرف، فما هو التركيب من قولكم يا زيد عندما تنادي فتقول يا زيد هذا يا حرف وزيد فعل، فكيف وافقنا ما بين الحرف والفعل وصار هذا كلاما، وأنتم تقولون إن الكلام لا يتألف من الحرف والفعل والاسم؟ نقول يا وإن كانت حرفا لكن في داخلها قوة. ما هذه القوة؟ هذه القوة التي تكون في داخلها قوة الفعل أنادي أو أدعو زيدا، يا زيد تقديرها، لأنني في الإعراب عندما أعرب زيد ماذا أعربها؟ أعرب منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب على أي شيء مفعول به بفعل محذوف تقديره أنادي أو أدعو. لذلك قال: وأما المنادى مع حرف النداء كيا زيد فقيامه مقام الفعل بغرض الإنشاء. عندنا الجملة إما أن تكون خبرية وإما أن تكون إنشائية، فكل كلمة كل جملة كان من الممكن أن تخبر عنها بصدق أو كذب فتسمى هذه الجملة خبرية. كل جملة يصح أن تخبر عنها بصدق أو كذب فإنها جملة خبرية، ولكن الجملة الإنشائية لا يصح أن تصفها بالصدق أو الكذب. أعطي مثلا على ذلك، أي جملة نقول؟ مثلا نقول: السماء ممطرة، فتخرج إلى خارج المسجد وتنظر إلى السماء فتجدها غير ممطرة، فتكون هذه خبر كذب، صحيح؟ أما عندما نقول الآن أذن المغرب، أذن المغرب جملة خبرية، جملة خبرية في الواقع لو سألنا فهنالك من يقول ويشهد أمامك عدد كبير من الناس أن المغرب قد أذن وقد أدينا صلاة المغرب، فهذه جملة صادقة. فكل جملة لو قلنا مسيلمة الكذاب نبي هذا نقول لا يصح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعد، فهذه جملة كاذبة كاذبة غير صادقة، لكنها تبقى جملة تسمى خبرية. والإنشاء يقصد فيه إما الأمر أو الاستفهام أو النهي. عندما أقول لك افتح الكتاب هذا فيه صدق كذب، ما لم تمتثل أنت الفعل بعد ذلك افتح الكتاب، لا تدنو مثلا من البحيرة، لا تدنو من البحيرة نهي. أقول لك هل زيد قائم؟ سؤال هل زيد قائم؟ فنهي واستفهام وكل ذلك من الأشياء لا يصح أن تكون خبرا وإنما تكون إنشاء. والكلام متردد بين الخبر وبين الإنشاء، ولذلك قال هنا يا زيد فقيامه مقام الفعل بغرض الإنشاء، يعني يريد أن ينشئ زيد شيئا. ما هو الإنشاء؟ أدعو أنادي زيدا وأنادي زيدا، فهذه جملة لا توصف بخبر لا توصف بصدق لا توصف بكذب، لذلك هذه الجملة إنشائية أم خبرية؟ إنشائية. لا، والكلمة قول مفرد، والكلمة قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف. الكلمة، الكلمة مر معنا في كلام العرب قد تطلق الكلمة على الكلام الطويل. أحد الناس دخلت إلى مجلس من المجالس فطلب منك أن تؤدي كلمة، أن ترتجل كلمة، أن تلقي كلمة، تقول زيد وتنزل؟ لا، إنما تقول كلاما طويلا، كما يقول ابن مالك: وكلمة بها كلام قد يؤم، قد يقصد هذا الكلام، تقول والله قال فلان كلمة هذا مضمونها، أحيانا تروح تكتبها صفحتين بثلاثة، هذا مضمون الكلمة التي قالها فلان. نعم. إذن الآن بدنا الكلمة في اصطلاح النحويين. قال: الكلمة بفتح الكاف وكسر اللام كلمة أفصح من فتحها وكسرها، كلمة. نعم، ففي عنا كلمة وعندنا بفتح الكاف وكسر اللام تنتين دول مع بعض، كلمة أفصح من فتحها وكسرها مع إسكان اللام. يجوز أن تقول كلمة وكلمة، إذن ترتيب اللغة الأشهر أن نقول كلمة هذا الأول، بعد ذلك نقول كلمة ونقول كلمة، هذا يصح وهذا يصح. قول، ما معنى القول؟ أي لفظ موضوع لمعنى. نحن نعلم أن الألفاظ هي التي تخرج، تقول مثلا لفظ البركان هممه، كل شيء يخرج من البركان اسمه لفظ، وكل شيء يخرج من اللسان اسمه لفظ، ولكن ليس لكل لفظ معنى. قد ينقسم هذه الألفاظ تنقسم إلى قسمين، قسم له معنى وقسم ليس له معنى، فليس كل الحروف التي نركبها مع بعضها البعض تؤدي المعاني. فمثلا عندما نركب ديز أو نركب زيد، ديز مقلوب زيد، قلبنا زيد اسم رجل، أما ديز مقلوبه بالعكس، مقلوب زيد لا معنى له وزيد لها معنى. ضارب، حطنا ضارب في بر مثلا لا يوجد لها معنى، افترض لا أدري ربما يعني نفترض أنه ليس لها معنى، ليس كل كلمة تخرج من اللسان لها معنى. لذلك قال قول، هذا القول عندما نقول لفظ فهذا جنس بعيد يحتاج إلى ضبط، كيف نضبطه؟ فنقول لفظ موضوع لمعنى، ماذا خرج؟ اللفظ الذي ليس له معنى، والمراد به هنا اسم المفعول أي مقول، قول فهو مقول، حقيقة كزيد أو حكما كالضمير المستتر، فإنه من حيث وقوعه محكوما عليه ومؤكدا ومعطوفا عليه في حكم الملفوظات الحقيقية. يعني عندما تقول زيد قام، فاعل قام ما هو؟ ضمير، هذا الضمير حكما هو قول، حكما هو قول وإن لم نتلفظ به، بدليل أنه يمكن أن نعطف عليه. عندما قال ربنا عز وجل لسيدنا آدم قال أسكن، يعني يا آدم أسكن أنت، فعندما أردنا، هو الأصل عندما نقول أسكن لا يجوز أن نفصح عن الفاعل أنت، ولكن إذا أردنا الآن أن نعطف عليه فينبغي أن نفصله، نفصله وبعد ذلك نعطف عليه، فنقول أسكن أنت وزوجك الجنة. ما وصلنا طويل، ما وصلنا إلى هذا. نعم، مفرد، قول مفرد، ما معنى مفرد؟ وهو ما لا يدل جزءه على جزء معنى، كرجل. يعني عندما نقول عندنا الأسماء الأقوال إما أن تكون مركبة وإما أن تكون مفردة، فالمفرد كأي كتاب، زيد قام، أي شيء قعد، هذا ألفاظ أقوال، هذه الأقوال تسمى مفردة، تسمى مفردة. ومعنى مفردة ما لا يدل جزءها على جزء معناها، فمثلا عندما تقول مسجد فالميم لا تدل على المئذنة، والسين لا تدل على البحيرة، والجيم لا يدل على المحراب، كل كلمة مسجد تدل على هذا البناء المجتمع مع بعضه البعض هذا. فعندما تقول زيد لا يدل الزاي على رأسه ولا الياء على بطنه ولا الدال على قدميه، واضح. أما في المركب عندما تقول غلام زيد هذا مركب من كلمتين، فالجزء الأول يدل على الغلام والجزء الثاني يدل على زيد، ولكن هذا التركيب يدلنا على شيء آخر ألا وهو غلام زيد، أي غلام مملوك لزيد، غلام لزيد، يدل هذا التركيب على معنى آخر، لكن كل جزء من أجزائه يدل على فرد من الأفراد. فهمنا ما معنى؟ وهو ما لا يدل جزءه على جزء معنى، كرجل. فالراء لا تدل على شيء، والجيم لا تدل على شيء، واللام لا تدل على شيء، فإن كل من أجزائه التي هي ذوات حروفه الثلاثة إذا أفرد، يعني الجيم الراء اللام، لا يدل على شيء مما دلت عليه الجملة. رجل هذا يدل على اسم شخص، نعم، يعني شخص معين نكرة، نعم. الله. بخلاف غلام زيد فإنه مركب، لأن كل من جزئيه دال على جزء المعنى الذي دلت عليه جملة غلام زيد أو جملة على الحكاية نقول غلام زيد. ولما كانت الكلمة جنسا تحتها حقائق مختلفة هي أنواعها أشار إلى بيان ذلك. يعني الكلمة جنس، والجنس دائما يطلق على حقائق مختلفين في يعني حق عدد كبير. من عندما نقول إنسان جنس، ماذا تحت هذا الإنسان؟ تحت سعيد وخالد وفاطمة وخديجة، كل أفراد البشر تحت كلمة إنسان. وأيضا الكلمة جنس يضم عددا كبيرا، ولا وهو ليس عددا كبيرا من حيث التقسيم، تقسيم معنوي، إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا وإما أن يكون حرف. فكل واحدة من هذه تسمى الكلمة، الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة. ومعنى هذا الانقسام قال أي الكلمة منقسمة إلى هذه الثلاثة، انقسام الكلي إلى جزئياته. في عندنا قسمين يمكن ذكرناهم بالدرس الماضي، انقسام الكل إلى جزئياته وانقسام الكل إلى أجزائه. ما هو الفرق بينهما؟ انقسام الكل إلى أجزائه نستعمل فيه حرف الواو للتلخيص. كيف؟ مثلا عندما نقول المسجد كل، ما هي أجزاؤه؟ سقف وجدران ومحراب وأبواب ونوافذ. فكل واحدة منها ليست مسجدا، لكنها بجملتها تركب المسجد. هذا الكرسي الذي أمامي عبارة عن شيئين، خشب ومسمار، فلا المسمار كرسي ولا الخشب كرسي، ولكن تكون الشيئين أجزاء تكون الكل. لكن كلنا الآن من نوع واحد، كلنا من نوع واحد، فكلنا تحت اسم إنسان. فخالد إنسان، ومحمد إنسان، وبكر إنسان، وخديجة إنسان، وعائشة إنسان. فكل هذا يسمى تقسيم الكلي إلى جزئياته. فكل جزئي ينطبق عليه اسم الكلي، كل جزئي ينطبق. فالآن الكلمة تنقسم ثلاثة أقسام، اسم، فعل، حرف. هذا من تقسيم الكلي إلى أجزائه أم من تقسيم الكلي إلى جزئياته؟ هذا من تقسيم الكل إلى جزئياته. فكل واحدة، الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة. ولكن الشيخ هنا سيعللون لماذا قال اسم وفعل وحرف، وكان إذا كان يريد كلمة انقسام الكل إلى جزئياته أن يقول اسم أو فعل أو حرف. أي الكلمة منقسمة إلى هذه الثلاثة انقسام الكلي إلى جزئياته، حتى ما تتوهم من الواو انقسام هذه الكلمة إلى أجزائها، وإنما منقسم إلى جزئياتها.
أجزاء يعني كاف واللام
والنون. هذه مسألة ثانية، أجزاء بالحرف باللفظ. نعم. فيصح إطلاق المقسوم على كل من أقسامه. يعني المقسوم ما هو؟ اسم. ماذا تقول؟ الاسم كلمة. المقسوم فعل، الفعل كلمة. المقسوم حرف، والحرف كلمة. على كل من أقسامه. وبهذا اندفع ما قيل من أن العطف بواو الجمع يقتضي أن تكون الكلمة مجموعة ثلاثة، ووجه انحصارها في الثلاثة عقلا على ما قيل. يعني في العقل يقسم أهل اللغة الكلام إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون حدثا، إما أن يكون ذاتا، وإما أن يكون حدثا، وإما أن يكون رابطا. حدث وذات ورابطا. الحدث هو ما دل على معنى مقترن بالزمان، ألا وهو الفعل. والذات هو ما دل على معنى وهو غير مقترن بالزمان، ألا وهو الاسم. والرابطة هو ما كان ليس دالا على حدث لا ولا دالا على ذات، فليس هو من خصائص الأسماء، ولا من خصائص الأفعال بقي أنه حرف من الحروف. واضح؟ صار. فالآن قال إن الكلمة موضوعة لمعنى كما مر، فتكون دالة لا محالة لكون الوضع من أسباب الدلالة، وحينئذ فإما أن تدل على معنى غير مستقل بالمفهومية أو لا. الأول الحرف، والثاني إما أن يدل على اقتران معناها بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا. الأول الفعل والثاني الاسم، وقيد الحرف بقوله جاء لمعنى. إذن إذا كانت الكلمة تدل على معنى غير مقترن بالزمان سميت اسما، وإذا كانت دلت على معنى ومقترنة بالزمان بأحد الأزمنة الثلاثة سميت فعلا، وإن لم تكن اسما ولم تكن فعلا كانت حرفا. قال في الحرف وحرف قيده، قال جاء لمعنى، قال جاء لمعنى أو قال لمعنى يصح، لأنه نستطيع أن نقول فتى وفتى، والتنوين هنا ليس حركة إعراب، هذا التنوين ليس حركة إعراب، تقول جاء فتى ورأيت فتى ومررت بفتى، فعلى كل حال لا يضر هذا، وكذلك معنى، فهذا لا يضر التنوين فيه، هكذا نطق العرب فيه. سيأتي معنى بحث الآن عند الكلام عن التنوين في علامات الاسم، وكيف ينقسم التنوين، تنوين تمكين، تنوين مقابلة، تنوين عوض، تنوين ترنم، لا نريد الآن أن نسترق الحوادث، سنتكلم بعد قليل في علامات الاسم. لكن الحرف ينقسم إلى قسمين، حرف الهجاء وحرف معاني، حرف الهجاء وحرف معنى. حرف الهجاء ألف باء تاء فاء جيم حاء إلى آخره، شو سموه؟ حروف هجاء، وهي الحروف التي تتكون منها الكلمات، ليس هذا بحثه. وحرف الحرف الذي يدل على معنى، يعني له معنى في الحقيقة عندما يرتبط بغيره، وهذه سموها حروف المعاني، لأن حروف تسمى حروف المباني أي تبنى منها الكلمات، وهنالك حروف تسمى بحروف المعاني. مثلا عندما تقول كتبت بيدي، يعني هذا الباء تدلك على معنى مستعينا بيدي، كتبت بيدي، لو كان واحد ليس له يد كتب بفمه ماذا يقول؟ كتبت بفمي، أي مستعينا بفمه، واحد كتب نعم. وهكذا ضربت بيدي أي مستعينا بيدي، ركلت بقدمي أي مستعينا بقدمي، برأسي، كل واحد إذن معنى الاستعانة. مثلا عندما تقول زيد صعد على السطح، صار في معنى الاستعلاء، شو اسمه؟ الكتاب على الطاولة، استعلاء الكتاب. عندما أقول أنا في المسجد، ضرب أنا في المسجد، فكل شيء من هذه الحروف تعطي معنى معين، هذه الحروف عقد لها كتب وأبواب في كتب النحو الكبيرة ووسع الكلام فيها. وأضرب مثلا بسيطا، اختلف الفقهاء في حرف الباء مثلا، فقال الشافعية في قوله وامسحوا برؤوسكم، الباء للتبعيض أي ببعض رؤوسكم، فلو قلت أكلت بيدي، هل تأكل بيدك هكذا من هنا؟ تأكل برؤوس الأصابع أي ببعضها. قال وامسحوا برؤوسكم، لو مسح على أقل ما يسمى المسح على الرأس جاز. إمام أبو حنيفة قال نعم، هذا المسح إنما يقتص بآلة المسح، وآلة المسح هي الكف، فلو وضعت الكف على رأسي، هذا واحد، هذا اثنين، وهذا ثلاثة، وهذا أربعة، إذن صار أخذ منها ربع الرأس، فقال إن الباء تفيد ربع الرأس في المسح، فلا يصح إلا بربع الرأس. الإمام مالك قال الباء زائدة، وامسحوا رؤوسكم، يعني الرأس كله، فالباء زائدة والمعنى امسحوا رؤوسكم، ولكل واحد من هؤلاء الثلاثة دليل من اللغة العربية عقلا ونقلا. نعم. طيب بعد ذلك قال جاء لمعنى، قال لإخراج التهجي، فمن شو منات التهجي؟ يعني حروف الهجاء، فلا يكون كلمة لعدم دلالته على معنى. لو جبنا لك حرف الثاء مثلا له معنى؟ ما له معنى. وهذا القيد معلوم مما قبله، حتى في بعض الحروف حرف الباء حرف إجاء وحرف معنى. لما بيكون من ركب من كتاب الباء حرف إجاء، مررت بزيد الباء حرف معنى. نعم. وهذا القيد معلوم مما قبله فلا يحتاج إليه، وقد عدل المؤلف عن عبارة الأصل فجعل هذه الثلاثة أقساما للكلمة لا للكلام. نعم. إذ لا يصح جعلها أقساما له لا من تقسيم الكلي إلى جزئياته وهو ظاهر، ولا من تقسيم الكل إلى أجزائه لتوقف صدق اسم المقسوم فيه على جميع أجزائه. والكلام بخلاف ذلك، لأن ماهيته توجد من الأسماء فقط ومنها ومن الأفعال، وقدم الاسم في الذكر لسموه على قسيمين. سموه بمعنى هنا رفعته. ما هو قسيمي الاسم؟ قاعدة عندنا تقول قسيم الشيء غيره، قسيم الشيء غيره. فقسيم الاسم ما هو؟ الفعل والحرف. ما هو قسيم الحرف؟ الاسم والفعل. ما هو قسيم الفعل؟ الاسم والحرف. لذلك قال لسموه على قسيمين، لاستغنائه عنهما واحتياجهما إليه. يعني هو يستغني عنهما، فتستطيع أن تكون جملة أنت اسمية من قولك زيد قائم، لا تحتاج فيها لا إلى فعل ولا إلى حرف. واحتياجهما إليه، الفعل إذا قلت اضرب رأسا يحتاج لشه لفاعل وهو أنت، وإذا أيضا جئت بحرف الجر فلا بد من مجرور يحتاج أيضا إلى الاسم، فكل من الفعل والحرف يحتاج إلى الاسم، والاسم لا يحتاج لا إلى الفعل ولا إلى الحرف، فمن هنا سما عليه. يعني هذا بالدم مثل زمرة أوج إيجابي، بيعطي وما بيعطي. نعم. وأتبعه بالفعل لكونه يقع جزء الكلام، لكونه يقع جزءا لكلامه، ولحلوله محل الاسم ودخول الإعراب في بعض أنواعه. وإذا عرفت أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وأردت تمييز بعضها عن بعض لتظهر فائدة القسمة فالاسم. الآن سيبدأ بتعريف الاسم. هو قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد تستغل، واسم وفعل، ثم حرف الكلم واحده كلمة، والقول عمد لقنة كلمة، وكلمة بها كلام قد يؤم. الآن بدي يعطينا علامات الاسم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. معنى ذلك حصل تمييز للاسم بهذه العلامات المذكورة بالجر بالتنوين بالنداء بأل بالإسناد. قال الآن سيعرف لنا الاسم. فالاسم وهو كلمة دلت بنفسها على معنى، هذا المعنى غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، يعني لم يوضع، يعني عندما تقول كلمة هذه أي كلمتين من حيث الوضع لا علاقة للزمان. أنت أحيانا بتفكر أنه فيها زمان، مثلا كلمة الأمس يعني امبارح، كلمة غدا بكرة، لكن مو من هذا، لم توضع لهذا. الاسم اليوم الذي يقع بعد يومك اسمه الغد، والذي وقع قبل يومك اسمه الأمس. ليس هذا بوضع الأزمنة، لم يكن لوضع الأزمنة، وإنما وضع للاسم الذي لليوم الذي يلي يومك الذي تعيش فيه. يعرف أن يميز عن قسيمين، من قسيمين الفعل والحرف، بخمس علامات مذكورة هنا بالإسناد إليه. يعني نحن في عنا علامة أحيانا تكون من أوله، وعلامة تكون من آخره، وأحيانا علامة تكون في معناه. أما العلامة التي تكون في أوله مثلا فتقول رجل فتجعل عليك الرجل، مسجد المسجد، كتاب الكتاب، فإنه يعرف بالألف ولا. وعلامة من آخره فتقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فإنه يقبل التنوين في آخره. لكن هنالك علامة معنوية، علامة معنوية، فتقول قمت أستدل قيام إلى من؟ إليه. جاء أستدل المجيء إليه. ضرب أستدل الضرب ضرب إليه. أنا مؤمن أستدل الإيمان إلي. دائما في عندي اسم مسند ومسند إليه. أن يميز عن قسيميه بخمس علامات مذكورة هنا بالإسناد إليه، أي كون الاسم مسندا إليه، سواء كان المسند فعلا كقام زيد، قام زيد مسند لكن الاسم مسند إليه، يعني أسناد